السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام متابعي خبرة بودكاست، مرحبا بكم معنا من جديد بعد غياب طويل. نعود إليكم اليوم في حلقة غنية ودسمة مع ضيف غني عن التعريف. نستضيف اليوم الدكتور طلال الحلو، دكتور محمد طلال الحلو، دكتور في الاقتصاد وخبير في الاقتصاد الإسلامي والمالي، وكذلك رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي فرع الرباط. دكتور محمد طلال، مرحبا بك معنا في خبرة بودكاست.
الله يبارك فيك، شكرا سي إيمان.
مرحبا بك سي طلال. ننظر شوية على سوجي داكتواليتي، المواضيع اللي الآن كيف تداولها الناس في الشارع العام في الرأي المغربي أو الرأي العام العالمي بصفة عامة. كاين بعض المستجدات متعلقة ب نقولوا قضية رقم واحد في العالم دابا، غزة وما تتعرض له من حرب إبادة من طرف الكيان الصهيوني. كتختلف يعني الآراء ديال الناس وآراء ديال الشارع المغربي. كاين اللي كيشوف بأن غزة ليست أولوية، كاين اللي كيعتقد بأن الأولوية تعطى للداخل، كاين اللي كيشوف بأن غزة هي قضية وطنية وقضية تستحق من الشعب المغربي أن تكون قضية رقم واحد وقضية فلسطينية عموما. ممكن نتكلم على هذا الرأي، كنتكلم على واجب النصرة وكيف ننصر غزة، كيفاش ممكن نصر غزة من الواجهة ديالك التخصصية ديال الاقتصاد. تطرح المقاطعة الاقتصادية لشركات الداعمة لكيان الصهيوني، كيفاش كتشوف وضع المقاطعة الاقتصادية اليوم في المغرب وما هي الواجبات أو الواجب ديال الأمة عموما والشعب المغربي خاصة تجاه قضية ديال غزة؟
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم. حقيقة قضية غزة هي قضية فاضحة للمواقف وفاضحة لكثير من الخذلان. أمة المليار والنصف عاجزة أمام يعني واحد الإبادة جماعية، والمقاطعة الاقتصادية هي سبيل بسيط ضعيف لنصرة غزة، وأصلا يعني المفروض أنه لا يناقش. لكن مع الأسف مثلا إلى ذكرنا المغرب، فالمقاطعة الاقتصادية في المغرب ضعيفة جدا ومازال كتلقى يعني علامات تجارية اللي عبرات، ماشي فقط هي كتشتغل في المستوطنات ولا الضامنات، ولا هذه زودت الجيش بالمعدات والمستلزمات والدعم المادي والمعنوي وفي المواقف. العلامة التجارية ديالها مازال كتلقاها اليوم في المغرب، مازال كيمشيو لها الناس بكثرة. فلا أدري يعني شنو الإنسان كينتظر ملي كيشوف يعني العشرات ولا المئات ولا عشرات الآلاف ديال الأطفال والنساء والرجال يبادون. ما الله سبحانه وتعالى يقول ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فهاد المستضعفين هادو اليوم يعني وجدوا أنفسهم في واحد السجن، واحد الإبادة، واحد يطحنون طحنة بمعنى الكلمة. فمع الأسف يعني ما زالت المواقف ضعيفة جدا 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 تجاه غزة، سواء بالناحية المقاطعة التي هي توجع، والكثير من الشركات يعني يا إما خرجت، ربما كاين واحد الإحصائيات يعني تتكلم عن عشرات أو ربما المئات من الشركات التي يعني أوقفت عمليات استثمارية كانت يعني في الميزانية ديال 2023-2024 في الكيان. كذلك يعني مجموعة من الشركات قلصت وجودها هناك، وأكبر دليل هو العجز في الميزانية. الآن يعني الدولة كانت تمشي بفائض في الميزانية، كانت يعني في راحة تام، اليوم عندها واحد العجز اللي يقارب يناهز 10% من الميزانية، فهي تستدين وتقترض لإتمام السنة، وهذا تغير كبير. فبالتالي طبعا المقاطعة عندها نتائج ولكنها ضعيفة جدا.
ممكن واش العجز اللي كان دابا في المالية ديال الكيان الإسرائيلي واش بسبب المقاطعة الاقتصادية أو سبب عوامل أخرى ديال تداعيات الحرب؟
الكثير من الأسباب، والاختزال في الاقتصاد صعب، ما يمكنش تقول هذا سبب وحيد وواحد للأزمة أو لكذا أو لكذا، لكن تضافر وكان يعني واحد مجموعة المعايير، مجموعة العوامل اللي كتعطي هذه النتيجة هذه، منها المقاطعة، منها الحرب، منها النقصان الناتج الوطني الخام اللي هو اللي كيوفر الضرائب نقصان الانتاج الى غير ذلك. هذه امور يعني كما كيقولوا سانفيسو يعني واحد المجموعه ديال العوامل كتدير هذا الشيء.
واش كتشوف الدور ديال الشعوب نتكلم على الشعب المغربي خاصه، واش في مستوى ديال التطلع ديال نصره غزه اذا تكلمنا على المقاطعه الاقتصاديه قلتي بانه غير كافي ومازال ضعيف، الا استحضرنا مجموعه ديال نقولوا الاشكال اخرى ديال الدعم، كاين احتجاج، كاين الدعاء، ربما اشكال اخرى كي 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 معروفه
من ناحيه الشعب. هناك يعني اكيد وقفات، هناك احتجاجات، وبالعكس هادشي امور يعني مهمه، وهي بالنسبه لي اقل من اضعف الايمان. لكن الإشكال اللي عندي، وهذا ربما لا يختص بالمغرب لكن هو عام بالنسبة للأمة الإسلامية، هو أن قضية ليس لنا إلا الدعاء قضية شاهدت في الناس. يعني صافي الناس تسلم، ما خبرش أنها ممكن يعني في منشور لوزير ما تقول له ماذا فعلتم لغزة، أو الاتصال ببرلماني ما تقول له أنت في الكوميسيون دي زافير اترانجير شنو درتي لغزة، شنو المستجدات، انت خدام في المحطة التلفزيونية كذا او محطة الراديو كذا، انت في صحيفة كذا، ماذا كتبت عن غزة، الاشلاء الاطفال تتطير، ماذا قلت عن غزة. فالناس سبحان الله واحد كأنها روح نهزامية، يعني شيء ربما لو جاء الاحتلال ووجد هذا روح لا دخل بكل راحته في المغرب لولا المقاومة الشرسة التي وجد واخرجته في اخر المطاف. فبالتالي يعني فعلا يعني كاين وقوف ديال الشعب، لكن المشكل هو ذاك ربما سقف زجاجي، ان بلافون دو فيغ، اللي الناس كتظن انها ما عندها ما دير. انا عندي واحد المقال كتبته في 2012 عن كيف يمكن الانسان ان ينصر غزه، اكثر من 30 ولا 40 وسيله في متناول الجميع، متناول الجميع، لكن الناس كيقول لك يعني ليس لنا إلا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالدعاء في مجموعة من المواقف الصعبة، بل هناك الدعاء، والدعاء هو العبادة والعمل في الميدان.
كانت أطروحة ديال ما عندناش الدعاء وهذه الروح الهزامية اللي تكلمت عليها، كان أطروحة أخرى كتتكلم على أن غزة ليست أولوية في المغرب، كان واحد شعار كيرفعوه أن تازة قبل غزة، شنو التعليق ديالك على هذا الشعار؟
وشوف كان بعض المثبطين ذكر الله سبحانه وتعالى المنافقين في القرآن، وذكر مجموعة من الفئات، وكان واحد فئة لقى الله سبحانه وتعالى فيها ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فهذوك القاعدين كاينين في المجتمعات المسلمة المثبطين، وهذوك كره الله انبعاثهم، أصلا الله ما بغاش يشوفهم في المواقف القوية، فبالتالي ما يستاهلوش، ما يستحقوش. كاين فئات غير مسلمة، كاين فئات جاهلة، ربما جاهلة بالأمور كيف على ماذا يقوم الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمة الإسلامية كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أن يعني مجموعة من الأمور ربما تنبع عن قلة معرفة في الأبجديات العقيدة والدين والفقه، وربما نبع النفاق، يعني كفر صاحبه لا يصارح به، هذا أمر آخر يعالج يعني بطريقة أخرى، لا نعمم، هناك فئات والأمر فيه تفصيل.
بعد يعني تطرق الغزة، وربما هذا الموضوع اللي مرتبط اللي هو رئيس جديد في أمريكا دونالد ترامب، قرارات اللي تكت صدر مؤخرا تجاه مجموعة من الدول، منها الضرائب الجبائية، منها العلاقات الاقتصادية مع مجموعة الدول، منها الصين. كيف كتشوف التوجه العالمي للرئيس دونالد ترامب من ناحية الاقتصادية؟
وهذه القرارات الذي يميزها هو النوع من عدم الاتساق أو التهور. فالعالم المالي مبني على قضية الثقة، والنقود كذلك قوة النقود مبنية على عامل الثقة. فالآن ثقة في أمريكا يعني فاعل متزن وله يعني نوع من السيطرة على العالم ولا كذا، أمر يهتز الآن. هذا أدى إلى تقلبات كبيرة في البورصة، صعود نزول، وهناك من يقول هذا يعني متعمد بحيث بعض الأقارب يغتنون بهذه التقلبات في البورصة، بل يعني هو نفسه في حسابه نشر يوما ما بعد هذه القرارات للرسوم الجمركية، قال لما يعني نزلت البورصة بواحد الشكل فظيع، قال it's a good time to buy، يعني هذا وقت جيد للشراء. كيف لرئيس في 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 رئيس دولة كبيرة مثل أمريكا أن يعطي نصيحة هكذا في البورصة؟ هذا أمر يعني أصلا القانون يؤطره بشكل صارم الأمور مثل هكذا لما تتضارب السياسة مع الأموال والمصالح، هذا أمور تؤطرها يعني مجموعة من القواعد وربما تعاقب عليها، لكن الآن هو يسير بشكل غير منضبط. هذه القرارات من شأنها أن تقلص من التدفقات التجارية العالمية والتبادلات التجارية العالمية، فبالتالي من شأنها كذلك أن توسع من اللامركزية، بحيث يعني الدول تبحث عن بدائل، خصوصا الدول التي ستتأثر كثيرا من هذه الرسوم الجمركية الجديدة. فهذا سيزيد مما كانت يعني بعض الدول تبحث عنه من لامركزية، وقد يؤثر حتى على نظام التوازن القوى في العالم.
دوزوا بعض المستجدات الدولية، دوزوا بعض القضايا المستجدات على المستوى الوطني، منها مؤخرا اختراق بيانات ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كيف كتشوف هذا الاختراق؟ وشو هو النوع من الاستهداف للمغرب، أو فقط هجمات عابرة؟
هو كلا الأمران وارد، يقدر يكون هجمة منفردة يعني لاعتبارات ما، ويقدر يكون أمر منسق ومدبر من سواء من الكيانات التي تبحث عن زرع الفتنة في البلاد أو مع البلاد المجاورة إلى غير ذلك، ويقدر يكون استهداف عدواني فعلا. لكن الأهم من هذا طبعا استخلاص الدروس، لأن هذا الأمر تم. فمن الدروس أن قضية الأمن المعلوماتي قضية حساسة جدا، ومن الدروس قضية أن الأخلاق قضية مهمة جدا، حيث لما تطلع على كيف عولجت هذه الأزمة، يعني أولا كان هناك تكتم، ثم تقليل، ثم تهديد، اللي نشر هذه المعلومات سيعاقب بكذا وكذا وكذا، وهناك تبين لك كيف أن القانون لا يكفي ولن يكفي، ولا يكفي في أي دولة، القانون لا يكفي لسيطرة المجتمع. وكما قال بعض المتخصصين في القانون، لدغوانا بافوكاسون إتيك، بمعنى القانون ليست من ميزاته أنه أخلاقي، القانون يؤطر، افعل لا تفعل. قد تكون هناك أمور أخلاقية، وقد تكون هناك أمور يعني فقط إجرائية. والغريب في الأمر أن عدد الناس الذين يعني نزلوا الملف بعشرات الآلاف، بمعنى الناس كلها والكثير يبحث، هذا اللي معايا في المكسب، وهذا اللي معايا في صندوق دبل، وهذا اللي معايا في الشركة، كم الأجرة دياله، كم يصرحون، كم كذا. وربما هذه البيانات قد يعاقب على نشرها القانون أو هذه القرارات السياسية، لكن هب أنك ستعاقب قانونيا 50,000 100,000 200,000 واحد نزل الملف، كيفاش غدير تتبعه؟ خاصك وزارة، لا يمكن. لكن الأهم هو أن شرع الله سبحانه وتعالى يعطيك معيار ويعطيك ضابط. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجسسوا، بكل بساطة، بمعنى واحد البيان خاص الإنسان لا يريد أن تطلع عليه، خاص هو متعلق بحياته الشخصية، غاشبش أنت وتجسس عليه، هب أنك لم تنشر، فقط للطلاع على هذه البيانات فيه تجسس. يعني شنو علاقتك انت انك غتعرف مثلا فلان اللي معك في المكسب شحال كيشد، ولا شحال عنده الميزات الى غير ذلك؟ هذا تجسس، ربما ولا يرضى بذلك، وغالبا لا يرضى بذلك. فبالتالي هنا كنشوفوا ان الوازع الاخلاقي يؤطر بشكل افضل وبشكل اشمل. فهاد الناس قد ينزل الملفات ولا ينشرها، اذا القانون هنا واقف، ما عنده ما يدير، لكن الجانب الأخلاقي يؤثر هذا الأمر. فبالتالي هنا خصنا نشوفوا أن التعاليم الدينية الغياب الغياب يعني الغياب ديالها تدريجي في التعليم في الأمور الاجتماعية كيوصل لهذه المسائل. وأهم دليل هو المجتمع الأمريكي. المجتمع الأمريكي هو أكبر مجتمع في قوانين من انفلاسيون جوريديك. يعني محامي متخصص في ميدان ما يفهمش الميدان الآخر أو بالكاد يفهم الميدان الآخر، لكن عندك واحد كم هائل من القوانين، ومع ذلك لازالت هناك يعني الجرائم والأمور غير الأخلاقية والحرافات والديلي دينيسي والأمور التي هي غير أخلاقية وقانونية. يعني كان أمور كديرها الشركات غير أخلاقية ولكنهم لقوا ثغرة قانونية فهي قانونية. ومنها مثلا كيسميوها بعض الأمور من يعني بعضهم كيسميها ليفازيون فيسكال، مجموعة من الأمور كدار بما يسمى بالأوبتيميزاسيون جوريديك فيسكال. فبالتالي يعني الشرع يعطيك واحد المبادئ أخلاقية أشمل وأنفع في مثل هذه الأزمات.
مستجد آخر مؤخرا هو القرار ديال قرار الملكة بإلغاء شعيرة عيد الأضحى نظرا للتبعات الاقتصادية والاجتماعية. كيف كتشوف هذا القرار والأثر ديالو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؟
هي الأثر عشناها من يعني لغدلي، بمعنى شفنا ثمن اللحوم نزل في الأسواق وثمن الأضاحي يعني أو الغنم نزل بتقريبا يعني بأرقام مهمة جدا 20-30-50%. البعض ما لقاش لمن يبيع. فبالتالي هذا القرار عنده تداعيات على العرض وعلى الطلب واقتصادية واجتماعية. من ناحية العرض طبعا العرض لرؤوس الأغنام غيتزاد بشكل ميكانيكي، بمعنى العرض يؤثر على الثمن فالثمن كينزل. من ناحية طلب طبعا الطلب على الغنم سيقل، يبقى فقط الاستهلاك العادي اللي من خلال الجزار إلى غير ذلك. هذا كذلك عنده أثر من ناحية العملة الصعبة، فلو كانت هناك يعني أغنام ستستورد الآن ما غتبقاش تستورد أو بشكل أقل بكثير، فبالتالي العملة الصعبة يزيد توفر ديال العملة الصعبة. لكن بالمقابل عندنا مجموعة من رؤوس الأموال التي كانت تتدفق من المدن إلى البوادي غتنقص، لأن هنا ما غتكونش شعيرة، فبالتالي يعني غتنقص هذه الأموال. هذا قد يؤثر على القوة الاستهلاكية في البوادي، خصوصا مع الوقع ديال تأخر التساقطات. ولكن سبحان الله العظيم جات التساقطات المطرية جات بواحد الشكل اللهم بارك يعني. فبالتالي كاين تداعيات، كذلك يعني تداعيات اجتماعية من ناحية ديال ما كان يتبع العيد من هو العيد لا يلغى طبعا. الذبح شعيرة الذبح هي التي تعلق، أما العيد طبعا العيد الأضحى كاين. وخصوصا خصنا نعرفوا أن الأضحية هي سنة، يعني سنة مؤكدة، فبالتالي المستطيع راه الأصل أنه كيديرها، واللي ما قادرش كاين بزاف الناس اللي كيديروا الأضحية فقط غير لأن كيقول لك الوليدات جيران كذا. هذه أمور فيها مشكل أصلا، فيها مشكل في الفهم ديال شعيرة الأضحية. فهنا يعني هاد كذلك بعض العطل التي كانت تؤخذ في البادية وفي ناحية البناء كان بزاف العمال ما كيمشيو شهر تقريبا، فربما هذا قد يتغير ويؤثر على الطلب في البادية والعمل في المدينة. قد يتزاد العمل في المدينة ولكن الطلب في البادية قد يتعثر. هذه أمور يعني اقتصادية اجتماعية متعلقة بهذا المستجد. هذا
قضية أخرى متعلقة بمستجدات ديال التعدينات متعلقة بمنظمات الأسرة، منها قضايا ديال الديون المشتركة، خطوبات، زواج، الإرث، كمجموعة المستجدات مطروحة الآن كمقترحات في تعديلات منظمات الأسرة. شنو رأيك فيها؟
هناك واحد المشكل في تصور الزواج عند البعض، بعض الناس اللي درسوا القوانين بمفهوم غربي أو التدين بمفهوم غربي، هو في الإسلام الزواج ليس ذوبان شخص في آخر كما يعني كان بعض التصورات هكذا في الكنيسة، بحيث يحرم الطلاق، كتبقى ديما مستقلة كتبقى ديما مستقلة. فالزواج عقد أول، ميثاق غليظ، لكن الدمة دمة الزوجة كتبقى مستقلة ودمة الزوج كتبقى مستقلة، بحيث لو كانت الزوجة غنية والزوج دخله متوسط ما يعني الزوج ما عندوش شي حق في هذاك المدخول أو في الممتلكات ديال الزوجة، والعكس صحيح، فكتبقى ديما مستقلة. لكن طبعا الزواج مبني على المكارمة والتفضل، فبالتالي يعني ما كيكونش مبني على هذه المشاحات، ما كنبيعوش ونشريو في الزواج كل نهار، لا، مبني على التفضل. لكن في حال أزمات طبعا يرجع إلى الأصول التي تعالج هذا العقد في الشريعة. فالديون المشتركة هذا أمر يعني ما عندوش علاقة ما عندوش، ربما عنده علاقة بالقوانين اللي توجد في أمريكا أو شيء من هذا القبيل. وأنا الذي أرى في هذا المعطى هذا هو هذا الأمر ربما لا ينتبه إليه الناس، وهو توسيع قاعدة الربا وزبناء المصارف الربوية، البنوك الربوية، حيث ملي كدير ذمة مشتركة كتعطي طاقة أكبر للاستدانة وكتعطي ضمان أكبر. وملي كيمشي الإنسان كيطلب القرض الربوي شنو كيطلبوا منه؟ جوج الحوايج، رهون، ضمانات، ممتلكات اللي غترهن، وإذا كان يعني هناك كفيل أو شخص يضمن السداد. ملي كدير هاد الأمر ديال الديون المشتركة كتفتح واحد الباب على مصراعيه للبنوك لزيادة إغراق الناس في الديون الربوي، في القروض الربوية. الأمر ربما لم ينتبه إليه الكثير من الناس الذين يناقشون الأمر. طبعا من ناحية الشرعية هذا مشكل جدا، مشكل جدا، لأن الدماء مستقلة وليس هناك ذوبان للدماء في الدماء. لكن أنا بغيت نلاحظ هذه النقطة اللي ربما ما عمري ما سمعت الناس ناقشوها.
قال الأخوان أو لم ربما سأخر ليس قرار وإنما معطى من خلال نتائج الإحصاء وهو مرتبط بالجانب المجتمعي ديال معدل الخصوبة. من خلال نتائج الإحصاء كاين فرد أو 1.9 فرد لكل مرأة، فهو يعتبر تراجع مقارنة مع المعدل السابق. كيف كتشوف هذا النتيجة؟
وهذا حصاد لسياسات تحديد الناس التي كانت تصيبها المنظمات الدولية اللي كانوا كيشوفوا أن دولهم ما بقوش كيولدوا، الدول الأخرى كتولد بزاف، واحد الوقت غيوقع عدم توازن. فسياسات تحديد النسل من الكوارث التي عاشها العالم الإسلامي والعالم الإفريقي عموما كذلك الآسيوي. والآن نحصد، هذا حصاد، يعني 1.9 طفل كمعدل ناحية الخصوبة. هذا كيقول لك أن المغرب في طور الانقراض، المغرب ككيان في طور الانقراض. 1.9 بمعنى اللي غدير حسابيا غتعطيك من بعد واحد العدد ديال السنوات ولا القرون راه الشعب ديالك ما غيبقاش تقريبا. وهذا بدا في بعض الدول، منها مثلا اليابان، منها الصين، منها روسيا، اللي تجاوزوا ان السكان ما بقاش نمو ديال السكان، بل بدا تراجع ديال السكان، نقصان ديال السكان. وهذا الامر هذا جاي كأن المغرب سبحان الله العظيم ما دزنا لمرحلة الشيخوخة قبل ما ندوزوا لمرحلة الرفاه. لأن مثلا ملي كتشوف الدول الأوروبية والغربية عموما دوزت واحد المرحلة ديال النمو مع الثورة الصناعية، مرحلة من رفاه مع الاحتلال ونهب الثروات والقرن 19 والقرن 20، مرحلة ديال الأزمة الديمغرافية في نهاية القرن 20، فدازوا المرحلة الشيخوخة الآن. لكن احنا ما دوزناش هادشي، احنا بالفقر الشيخوخة. مشكلة، هذا مشكل كبير، بمعنى خصوصا انك ملي كتمشي راه شيء غريب جدا، ملي كتمشي الإحصائيات ديال عدد الطلبة اللي مستعدين أنهم يغادروا المغرب، 90% من الطلبة مستعدين أنهم يغادروا المغرب. يعني ذاك الإنسان اللي الدولة كتنفق عليه من 0 حتى 22 عام لتلقي تعليم وكذا وكذا
كتستغنوا دولة أخرى،
كتستغنوا دولة كتاخذوا. هو في حال أنت مثلا مشيتي زرعتي واحد الشجرة ودرتي لها الأسمدة وتعبتي عليها وسقيتيها وكل عام أنت كتسقي وكذا 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 حتى وصلت غتعطيك ديك حب الملوك اللي طايب، يجي واحد اخر يدير له الطاق غيقيس ويهزو ويديه، لان في ذاك المرحله كيولي هو منتج وهو عنده قيمه مضافه من ناحيه ديال الاقتصاد ومن ناحيه المجتمع الى غير ذلك. فهذا الامر هذا حصاد لسياسات كارثيه، والدليل ان الصين طلقات ما بقاش عندها سياسه الطفل الواحد، ولكن ما الناس ما كيولدوش ولفونا ما تعيش ديال الطفل الواحد في في في, في البيوت. فبالتالي هذا الامر يعني خطير جدا، وملي كتبقى تطبخ داك الامور اللي كتزيد تخلع الناس في الزواج في حال الديون المشتركه، في حال استثناء بيت الزوجيه من الارث، في حال يعني تضخيم حقوق طرف مقابل طرف اخر، في حال يعني تعسف في احكام النفقه واحكام المتعه والمستلزمات للزواج والمستلزمات للتعدد، ملي كتبقى شيء طبيعي ملي كتبقى تنقص 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 من الامور اللي كتشجع على الزواج، وتوسع توسع توسع من الامور اللي كتشجع على الطلاق وكذلك على الزنا، اللي كتولي الزنا في المتناول، لا يسأل الانسان عنها، لا يحاسب، فكتولي يعني شنو بغيتي تحصد بشكل طبيعي؟ غتحصد الاطفال الشوارع، وغتحصد قله الزواج، وغتحصد قله النسل. هذا يعني شيء طبيعي، واخا ما تشوفوش في الواقع، الا حطيتيه قدامك في نموذج اجتماعي راه غتوصل النتيجه بكل بساطه.
شكرا جزيلا سي طلال. ندوزو للمحور ديال الاقتصاد المغربي. غنهضروا شويه على وضعية الاقتصاد المغربي اليوم. كيفاش كتشوف وضعية الاقتصاد المغربي اليوم؟ التوجهات الكبرى للبلاد، الميزان التجاري، استثمارات، التقييم عام للاقتصاد المغربي اليوم.
والاقتصاد المغربي الان مع كاس العالم غادي بواحد السرعه اللي هي غير معتاده، بمعنى البناء شغال، الاوراش شغاله، لكن هذا يحقق واحد النمو. وبالتالي يعني في حال ملي كيكون عندك واحد العداء وكتعطيه كتقول له يعني زيد في السرعه، احنا عندنا هاد الخمس سنين زيد في السرعه، احنا مثلا عندنا هاد الخمسة كيلومتر زيد في السرعه في الخمسة كيلومتر، ولكن العداء خصو يفكر الى عنده ماراطون فيه 40 كيلومتر ما يصلحش خمسة كيلومتر تزيد في السرعه، لان من بعد ما غتقدرش تواكب. ف طبعا الامور الان غاده بواحد السرعه، والحركه غاده سواء في العقار، سواء في الانتاج، في الاوراش، في البناء
التحتيه،
سواء في البنيه التحتيه، في هذه الامور المشاريع الكبرى غاده. لكن عندنا جوج الامور. الامر الاول هو ان المشاريع الكبرى الطاقه التوظيفيه ديالها ماشي في حال المقاولات والمشاريع الصغرى، المشاريع الصغرى والمقاولات توظف اكثر. ثانيا عندنا ارقام البطاله اللي كتنزل وكتعطيك 13. يعني 13 وشي حاجة في البطالة، يعني أعلى رقم منذ سنوات. فهنا عندنا واحد المفارقة، وهذه ما يسميها يعني المتخصصون في الاقتصاد لا كرواسانس سون امبلوا، لا كرواسانس نون كرياتريس دامبلوا، بمعنى نمو لا يرافقه يعني زيادة في مناصب الشغل، لا ترافقه زيادة في مناصب الشغل. وهذه معضلة، هذا مشكل كبير من ناحية اقتصادية، لأنه من ناحية المعادلات هذا معناه أنك تزيد في كفاءة الإنتاج لرأس المال، الكفاءة الإنتاجية لرأس المال لا برودكتيفيتي دو كابيتال، وكتزيد في الكفاءة الإنتاجية للعمل لا برودكتيفيتي دو ترافاي، بمعنى كل موظف ولا كل مشتغل، كل أجير وكل وحدة إنتاجية أو رأس مال، وحدة رأس مالية تزيد في إنتاجهما، لكن العدد ديال الناس اللي كيشتغلوا ما كتزيدش فيه. بمعنى بهاد الجوج الى زدتي من لا برودكتيفيتي ديال هاد الجوج الانتاجيه راه تقدر تزيد من الانتاج، فغيبان لك النمو، غيبان لك 2% النمو، 3% النمو، 4% النمو، مع ذلك النمو اللي ماشي شي حاجه خارقه. لكن المشكل هو البطاله، حيت الان شكون اللي كيوصل لسوق الشغل؟ راه 1.9 اللي ذكرنا ديال الخصوبه، راه ماشي اليوم نحصدوه، نحصدوه في 2050. 2050 ربما تعاود تجي تجلس انت هنا تكون شبتي شي شويه، وغادي تجيب شي واحد اخر في الاقتصاد ويقول لك الان عندنا ازمه ديال صندوق التقاعد، عندنا الناس اللي كيشتغلوا قلال والناس اللي في التقاعد كثر، لان الناس ولاو كيعيشوا 90 عام 100 عام الى حين الله. لكن الآن كنحصلوا الآن عندنا الجيل اللي تولد في التسعينات الألفينات اللي كانوا المغاربة مازالين كيولدوا، كانوا كيولدوا ثلاثة أربعة إلى آخره. فهادو الآن في سوق الشغل، هادو خصهم مناصب، خصهم وظائف، خصهم بنية تحتية تشجع المقاولة. والإشكال الذي لا يشجع المقاولة هو البيروقراطية، بلي كتكون الإجراءات كثيرة. بعض المدن يعني حتى المركز الجهوي للاستثمار مبقاش كيستقبل الطلبات لإنشاء الشركات، مثلا مدينة الدار البيضاء خصك الآن إلا بغيتي دير إنشاء شركة ما تمشيش للسنتر ريجيونال دانفيستيمون، تعاود تمشي لوزارة كذا وزارة كذا ومكتب كذا، أنت دير هذيك الدورة اللي كان اختصرها لك مركز الجهوي للاستثمار. علاش؟ لأن المركز الجهوي للاستثمار مشات الآن توجهت له أوراش كبرى ومواكبة إلى غير ذلك. فعندنا مشكل، عندنا مشكل أن البنية التحتية لا تشجع الإبداع. كيجي الشاب كيمشي يدير التداول، شيء غير منتج عبثي. هنا عندنا المقاربة اللي خصنا نعالجوا بها هذا الإشكال هو تيسير التمكين الاقتصادي، أننا نقصوا من تكاليف الإبداع، تكاليف الإجراءات لإنشاء الشركات، من تكاليف البداية في العالم الاقتصادي، ونزيدوا في وسائل التمويل. ما يبقاش التمويل مقتصر على البنوك اللي أصلا ما كتمولش المبادرات الصغيرة، ما كتبغيش تتكلم معها قليل إلا القليل، ونمكنوا الشباب اللي عندهم أفكار واللي عندهم مقاولات من أنهم ينخرطوا في المجال الاقتصادي تقريبا إلى زدعلي أنا بدون قيود، بدون قيود حتى نوصلوا لواحد المستوى من الإنتاج عاد نبدأ نتكلموا في القيود. لأن في ذاك المستوى اللي كيكون الشاب فيه عنده فكرة، عموما رأس المال كيكون عنده قليل، فإلا زدتي له القيود وزدتي له العراقيل والبيروقراطية وكذا، خصك باش دير هذه رخصه كذا ورخصه كذا متعلقه برخصه كذا ورخصه كذا متعلقه برخصه كذا، استنى ما كتشجعوش. فنحتاج واحد التشجيع، نحتاج ثوره على البيروقراطيه، ثوره اجراءات، ثوره في التمكين الاقتصادي والمقاوله. هذا اللي ناقص حاليا، باش لان مع الاسف الناس كيشوفوا البطاله متعلقه فقط بالتوظيف، لا، البطاله متعلقه بالانتاج، بالتجاره، بالمقاوله. راه يمكن ما تلقاش وظيفة وتولي تاجر، يمكن ما تلقاش وظيفة وتولي مقاول، يمكن ما تلقاش وظيفة وتدير مجموعة من المبادرات.
فكيخصك البيئة المناسبة للإنشاء.
البيئة المناسبة. اليوم اللي كتشوف لي لوفي دو فون مثلا، رؤوس الأموال المخاطرة، المغرب في مرتبة ماشي في الصادرة في إفريقيا أبدا، وخا حنا كمغاربة كيسحبنا راه المغرب هو الدولة النموذجية في إفريقيا، ولكن ملي كتشوف لي لوفي دو فون كتشوف نيجيريا، كتشوف كينيا، كتشوف مصر، كتشوف جنوب افريقيا، كتشوف دول ايثيوبيا، كتشوف رواندا، كتشوف دول غادا بواحد السرعه فائقه في التمكين المقاولاتي. كتشوف المغرب لي لوفي دو فون قلال، واحد المستوى نازل بزاف. وملي كتجي فكره مبدعه على رؤوس الاموال ما كتبغيش تخاطر، الا كاين شي عقار، الا كاين شي مشروع ضامنها البنك، شي حاجه، اما مقاوله ما كيبغيوش يتكلموا معها بزاف.
بخصوص الاقتصاد المغربي اليوم، إذا كنعرفوا حنا المغرب حسب الدستور هو دولة إسلامية، وتامي كتكلموا الدولة الإسلامية يعني فنقول البعد الإسلامي يكون حاضر في مختلف التوجهات الكبرى والقطاعات الكبرى ديال البلاد، منها الاقتصاد. واش كتشوف بأن الاقتصاد المغربي اليوم اقتصاد يتوافق مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي، أو نظريا مبادئ الإسلامية في الاقتصاد؟ نتكلم على الاتفاقيات الدولية، نتكلم على
قانون اللي ماشي به الاقتصاد والمعاملات من 1913، يعني سنة بعد الاحتلال، ماشي هو الفقه المالكي، ماشي هو الشريعة الإسلامية. القانون اللي ماشي به هو الكود دي زوبليغاسيون دي كونطرا اللي جابو ليوطي، فهذا هو الواقع، ومازالين خدامين بالقانون ديال 1913، ما تغيرش شي حاجة، هذا هو الواقع.
يعني كتشوف بأن يعني الوضعية الاقتصاد المغربي اليوم هي بعيدة عن
ما أصلاً ما في حال جوج العوالم مختلفة، ما جوج العوالم هذا ما كاينش حتى واحد لي فاز كومونيكون كيفاش كيقولوا بالفرنسية.
نتكلموا على مثلا الاقتصاد الإسلامي نظريا، واش انا ما كنهضر على الاقتصاد الإسلامي، واش كاين بديل الاقتصاد؟ لأن كاين اللي كيقول ما كاينش أصلاً نظرية ديال الاقتصاد الإسلامي متكامل. نتكلموا على الاقتصاد الإسلامي كاين فقط مبادئ اذا تمت المراعاه ديالها، راه كنتكلموا على نظام يراعي المبادئ الاسلاميه او نظام اقتصاد اسلامي. نظريا
المطلوب شنو هو؟ هو التوافق مع المبادئ اللي موجوده في فقه المعاملات و...
لكن نظريا واش كاين بديل؟ بديل اقتصادي كامل؟
نعم زمان. نعم كاين بديل بدليل انه تعطيني اي احتياج تمويل هناك بديل موجود في الماليه الاسلاميه، تعريفه لا تعرفه هذا شأن السائل، ولكن وجوده كما يقولون عدم العلم بالشيء لا يفيد العلم بعدمه. فالبدائل موجودة وكثيرة ومطبقة في دول كثيرة، سواء يعني احتاجت بدائل في تمويل الشركات، بدائل في تمويل الأفراد، بدائل في تمويل الدول، بدائل في تمويل الأوراش الكبرى. الاقتصاد الإسلامي عنده، أنا عندي سلسلة في هذا الباب سميتها الأزمة الرأسمالية، الاقتصاد الإسلامي وأزمة الرأسمالية، كنناقش فيها هذه الأمور وشنو هي الأسس الاقتصاد الإسلامي وشنو هي الفروع ديالو، التجليات ديالو، المبادئ المالية الإسلامية، طرق التمويل، هذه أمور كلها كنناقشها.
إذا كانت بديل كاين، واش فضل لنا طبعا المغرب ولا أي بلد آخر؟ أنا غير معزول عن العالم، وكاين ارتباطات، كاين عولمة اقتصادية، كاين اتفاقيات، كاين قوانين دولية، واش ممكن نتكلموا على هذا البديل الناجح؟ إذا بغينا نقول أنه بديل ناجح في ظل العولمة الاقتصادية حاليا،
هو الآن هناك دول تطبق جزئيا الاقتصاد الإسلامي، جزئيا في بعض المعاملات
مثلا،
يعني كثير من المؤسسات الإسلامية في دول كثيرة تطبق الاقتصاد الإسلامي، مثل بعض دول الخليج، بعض دول آسيا مثل باكستان، مثل ماليزيا، مثل إندونيسيا قبل الحرب السودان، بعض الأجزاء في ليبيا. فبالتالي يعني كمؤسسات مالية منتجة مساهمة في الاقتصاد هذا الشيء كاين موجود، لكن يعني كبديل، طبعا البديل هو كاين وواقعي لسنوات وعقود، ولكن ما ننساوش أن وجه المقارنة صعب شوية، لأن الآن تقارن اقتصاد ربوي عمره 400 سنة مع اقتصاد إسلامي ملي جا الاحتلال حيدو. فبالتالي احتاج الناس إعادة اكتشاف. واحد نهار أنا واحد فرنسي قال لي ما كانش في خباري أن الإسلام كيتكلم على المعاملات إلى هذا الحد، فهمتي؟ فالناس خصها تعود محاربة الأمية في فقه المعاملات.
البنوك التشاركية والمرابحة اللي نهضر على نظام ديال التمويل والفينونسمون، كاين اللي كيتكلم على أن النظام أو البنوك التشاركية لا تختلف عن البنوك التقليدية العادية في نظام التمويل، هي فقط تغير الأسماء من طوز انتغي إلى نسبة المرابحة، يعني العقود ديالها لا تكاد يعني تشكل بديل حقيقي بالنسبة للناس، وبالتالي ما كاينش فرق بين البنوك التشاركية والبنوك التقليدية. شنو التعليق ديالك على هذا؟
هذا التعليق ديالي فحال اللي غيقول لك اللحم الحلال واللحم الحرام اللي كديروا في الهامبرغر كيجيك هو هذاك، فحال ما كاينش فرق في المذاق. طبعا ما كاينش فرق في المذاق، ولكن هناك امور متعلقه بطريقه انجاز العمليه، طريقه انجاز العقد. واحد قال عليه بسم الله، واحد ما قالش عليه، وهذا حلال وهذا حرام. ولذلك ذلك قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. إذا قال الله سبحانه وتعالى البيع حلال والربا حرام، تجيش تقول لي أنت يعني لا وهذا نفس الثمن ولا غلا. الكلام ليس عن الثمن، كلام عن طريقة البيع. ومع كل هذا ما نساوش أن البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية، وما كيعجبنيش هذا اللفظ كفضل المصارف، لأن البنك لفظ عنده حمولة، هذه المصارف أصلا ناشئة في بيئة ربوية، والموظفون فيها الكثير منهم جيم المالية ربوية وفاقدوا شيء لا يعطيه. فمع الأسف توجهوا لبعض العقود المشبوهة. في الخليج مثلا كاين التورق المصرفي، كاين في ماليزيا كاين ممارسة بيع العينة في بعض المصارف، في بعض السكوك كاين ضمان رأس المال اللي هي مسألة ربوية، في بعض البنوك كاين المسألة الخلافية ديال المرابحة بالوعد الملزم وهامش الجدية. فتوجهوا لما يعرفون أو ما يتقنون، ولكن المشكل الناس الذين نبعوا في توجه ومعرفة بفقه المعاملات والبدائل الموجودة في فقه المعاملات، هادو ما عندهمش البوفوار دو ديسيجن، قوة القرار، بدليل أنهم اللي كتشوف من هي المكاتب التي تصمم الصكوك في العالم، كتلقى تقريبا 100% من السوق محتقرينها سبعة المكاتب اللي كتقلب سمية دات سبعة المكاتب كل مكاتب غربية، لأن لكوغ القلب ديال المعاملة هو العقد، أهم شيء في المعاملة هو العقد. فإذا كان العقد فيه أمور تضمن رأس المال وتؤول إلى ربا، ما تسمح تسميها إسلامية وحلال اسمها اللي بغيت، هذا لا يؤثر، لأن العبرة بالأعمال والمعاني لا الألفاظ والمباني. فنحتاج إلى إعادة اكتشاف ما هو الاقتصاد الإسلامي. أما كون إنسان يقول لك هذا من نفس التامان ولا هذا كيزيد عليك أكثر، تجيب سألة أصلا ما تحتاج تجاوب الجواب، لأنه إلى نزلتي غير تحت وسولتي على الخمر الغوج والعصير الليمون يقدر يطلع لك عصير الليمون أغلى، وش هذا معيار؟ هذا ماشي معيار، هذا ماشي يعني أصلا تستغرب هذا الكلام اللي كتسمعوا من بعض الناس. تقدر تسمعوا من الناس عام ما دارساش الموضوع، ولكن تسمعوا من الناس اللي كيدعي، وهذا مشكل كبير. كيبين أن ما كاينش واحد تعمق في مباشرة الإشكال، كاين واحد الاستخفاف بالأمر، والاستخفاف ماشي مزيان. كيكون الإنسان يعني بغى يتعمق في واحد الأمر بغى يعرفه. العلماء رحمهم الله كيقولوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يا أخي تصور المسألة، جلس وسمع من العلماء، عمرك جلستي مع شي عالم ولا جوج ضابط فقه المعاملات؟ هذاك اللي كيقول لي في حال في حال، أنا تحدى بسؤال واحد، واش عمرك جلستي مع عالم ولا جوج متخصص في فقه المعاملات؟ جلس غير سمع له ساعة ومن بعد يقول لي. هذا هو التحدي الوحيد اللي عندي، أعطي غير فرصة لراسك لعقلك يستوعب ذاك الأمر. أنت ما عمرك جلستي كتنتقد، ما تنتقد سهل، راكي كتشوف القهوة كيديروا السياسة كيعاودوا الكورة كينتقدوا الاقتصاد كينتقدوا الاجتماع كيهضروا في الفلسفة وكيخرجوا بحالاتهم. مسألة سهلة هذه، ما ماشي هذا ماشي عيل.
خصوصا البنوك التشاركية، اسمح لي نتفاهم معك هنايا. دابا كاين الناس ولا شي توجيه ولا واضح للناس اللي كيلتجؤوا للبنوك التشاركية لأن كيشوفوها ربما أفضل من البنوك التقليدية، لأن غيبعدهم شي حاجة اسم الريبة.
أفضل أكيد، أفضل أكيد. هل هي كلها حلال ولا نموذجية؟ هذا محل
شنو الأمور، هذا هو السؤال ديالي، شنو الأمور اللي مثلا كيتعطى لي أنا العقد ديال المرابحة، شنو الأمور اللي خص الإنسان يعملها، أو شنو النصائح اللي كتقدر تعطيها للناس، وشنو الأمور اللي خص تقرا في العقد، ما يجب أن يتجنب أو ما يجب أن يدرس ويستشار فيه من خلال طبعا الخبرة ديالك، الناس تكون شفتي مجموعة ديال العقود اللي كتستعملها بنوك التشاركية. فايماش الناس لان اسمح لي سيطالي، انا اغلبيه الناس كيتكلموا في موضوع ولكن عموميه كيتكلموا بنوك تشاركيه مرابحه افضل من البيع، واخا شي واضح ولكن في التفاصيل. تكلمت قبل على هامش الجديه اللي تكلمت على الوعد الملزم بالبيع، واش هاد الامور تعتبر في مخالفه شرعيه، واش نفس الميزان ديالها مع الربا، او شنو الامور اللي خص الانسان يراعيها
هاد الامور انا فصلتها في واحد الشريط عنوانه هو الموقف من المصاريف التشاركيه، فصلت هاد الامور بالتفصيل. ربما بعجالة قضية الوعد الملزم من جانب واحد للشراء، هذا أجازته المعايير الشرعية، أجازه المجلس العلمي وأجازه مجمع الفقه الإسلامي، فهو أمر وإن منعه بعض العلماء وبعض الهيئات الشرعية لبعض البنوك، هذا كيستمر خلاف المعتبر، يعني أمر خلافي. إحنا بعاد من مسألة ربا، دابا الآن خرجنا من مسألة الربا. فرق كبير ما بين نعطيك مثال، مثلا قضية اللي فيها خلاف معتبر، مثلا زكاة الفطر، واش نخرجوها بالطعام ولا نخرجوها بالنقود؟ واش الطعام أفضل؟ الطعام هو الأصل، واش يجوز النقود استثناء للضرورة ولا الحاجة، ولا النقود تجوز هكذا في أي إطار؟ واش تقارن لي هذا النقاش هذا اللي كيتعاود كل عام مع اللي ما كيخرج زكاة الفطر؟ لا، ما غتقارنوش. فما غنقارنوش نقاش حامل وطيس في قضية الوعد الملزم وماشي جدية في المصاريف التشاركية مع ربا. ما غتقارن لياش نقاش حامل وطيس والذي يشتد كل سنة في هل نخرج زكاة الفطر طعاما أو نقودا، وش من طعام وش حل الوزن، وش جوج كيلو ونص ولا جوج كيلو وربعمية، مع اللي ما كيخرج زكاة الفطر، لا يقارن. بالتالي الإنسان إلا بغيتي تحط لي هذا النقاش مع اللي ما كيخرج زكاة الفطر، هنا عندك مشكل كبير في التصور، مشكل كبير. فحنا كنقولوا أن البنوك الربوية سوسة في المجتمع، سرطان في الاقتصاد تستنزف العالم المالي. أما المصارف التشاركية، هل هي تحقق الشريعة وتطلعات الاقتصاد؟ هذا نقاش. واش المرابحة اللي هي بالوعد ملزمة مش جدية، اللي هي نوعا ما منتج أعطي له أفسح له المجال في بعض الأطر في البداية، واش المصارف التشاركية كدير غير المرابحة؟ لا، كدير البيع، كتقدر تشري سلع بستوك وتبيعها، كدير بيع السلم، كدير المضاربة للاستثمار، كدير مجموعة من الأمور. فبالتالي واش المصارف التشاركية ملائكة معصومة؟ لا. واش المصارف التشاركية تخطئ؟ نعم. واش غنقارن المصارف التشاركية بالمصارف الربوية؟ هذا غلط، كيما النقاش ديال الزكاة. حنا الآن بغينا هاد المصارف التشاركية يخرجوا من لازون دو كونفور ديالهم، من داك المنتج اللي هو محل خلاف إلى المنتج اللي هو محل اتفاق، وهادشي اللي مازال ما دارو.
شنو النصيحة اللي تقدر تعطي للناس مين كيشبر العقد؟
لا، الناس الناس صعيب عليهم بأنهم يناقشوا العقد، لأن العقد أصلا داز في المجلس العلمي الأعلى. إذا ما كنتش متخصص في الميدان، ما شنو غتشوف في العقد؟ أقصى ما يمكن لك تقول هو دير معايا المعاملة بدون وعد ملزم، بدون هامش جدية، ولا خصك تملك سلعة وعادة جي نشوفه وعطيني أنا الخيار باش أنني ما نشريش من بعد، تكون تجارة.
طيب، حتيتك السؤال ديال التمليك، شنو شروط التمليك في الإسلام؟ حيت أغلبية دابا ديال العقود ربما كيكون عقد واحد عقد ديال البيع، مباشرة بعد ديك العقد البيع كي يتم بيع السلع. كيلك شوف بأنه هذا
المعايير الشرعية كتقول لك فصل الضمانين، بمعنى خاص ملي يتملك الأول تكون واحد المدة فترة زمنية وعاد يتم البيع الثاني. بالتالي خاص ملي هذاك يتملك الأول ينتقل له الضمان ويولي هو الضامن، ياك، وما يقولش لهذاك الثاني سير انت تكلف بالإجراءات مع الأول، لأن هذاك الزبون الأخير ما عندوش علاقة مع البائع الأول. علاش انت كوسيط غتدخله؟ انت تاجر شريتي واحد السلعة، الإجراءات ديال الشراء الأول ديالك ما عندهاش علاقة بالزبون الثاني، ما تربطش هذا بهذا، وإلا كتولي في المعاملة الصورية التي منعها مجمع الفقه الإسلامي في الاستصناع مثلا، منعها من الإشراف على الصانع الأول. فقالوا لي ألا تكون المعاملة صورية، فخصك أنت ملي تشري المنتوج خصك تحقق منه، تعرف شنو شريتي، تحقق أن المستندات اللي ديال داكشي اللي شريتي كاينة حقيقية، ما تبع لكش الأمور في الهواء، المنتوج موجود إلى غير ذلك، وعاد إلى بغيتي تعود البيع تعود فيه البيع. هذه هي حديث أثار بن عمر مع زيد بن ثابت، الملي كان شرى زيتا، فملي شراها مباشرة جا شي واحد قال له بيعها ليا، فزيد بن ثابت قال له لا حتى تنقلها. فكاين خص واحد المدة، خص انتقال الضمان، ما يكونش الضمان شنو هو، هو إلى مثلا الله يحفظ وقع حريق في ذاك المكان مثلا يوم الخميس مع الساعة 12، فهذيك الشقة هذيك وقع فيها حريق، على من؟ واش على الأول ولا على الثاني ولا على الثالث؟ هذه الأمور خصها تكون واضحة، خصك تعرف أنها مثلا الأربع على فلان، والأربع اللي من بعد على فلان، والأربع اللي موراه على فلان.
معروف المالك فوقه،
معروف شكون اللي مالك وفوقاش. هذه هي الشريعة، هذا هو مربط الفرس، هذا هو محل الشاهد في الشريعة، هو الضمان. الشريعة تحارب توالي الضمان، بس ما نعرفوش شكون اللي غيتحمل المسؤولية وتجي انت تربح ليا في شي حاجة اللي ما ضمنتيش، لا ما يمكنش. هذا هو. مع هذا المصارف التشاركية هنا سلكت واحد الباب ضيق اللي هو محل خلاف، اللي خصها تسلكه هو انها هي تولي تنتج، تولي التاجر، تولي تشري. وكان بعض المصارف التشاركية درس هذه المسألة، كتشري مخزون ديال واحد السلعة وعاد كتعاود تبيع، وهذه فيها ربح كثر. علاش؟ لأن ملي كتشري بالجملة كتشري بثمن أقل. لكن المشكل ديال الناس اللي ترعرعوا في بيئة ربوية، بعضهم واخا يدير تكوين وكذا، ما كيبغيش يخرج من داك لازون دو كونفور، مع الأسف. خصهم يخرجوا من لازون دو كونفور ويديروا منتجات اللي فيها مخاطرة، خصهم يقبلوا المخاطرة. خصهم بغيتي تربح الفلوس خصك تخاطر، تقبل أنك في واحد
شرط في التجارة.
بغيتي تربح راه الا بغيتي تربح خصك تخاطر، خصك تخاطر. سميتو عناصر الربح، منها العمل ومنها الضمان، منها العمل ومنها الضمان. فبالتالي يعني خاص الانسان الا بغى يتحمل واحد الربح الا انت ما كنتيش كتخدم ضمن تحمل مخاطر. يمكنش تقول لي انا غندير واحد التجاره اللي ما فيها حتى شي خطر الا ربحت انا غنربح والا خسرت الكليان غير خلص. لا هذا مشكل هذا مشكل في ليه
كاين مساله ديال التامين على الحياه في القرض الربوي. البنوك التشاركيه تعوضها بما يسمى بالتكافل اصلا التكافل. شنو التعليق ديالك هذا؟ يمكن كيقول لك هذا مجرد عوض تبديل. شنو الفرق؟ انا بالنسبه لي التامين على الحياه راه نفس الامر، يعني كيبيع لك الحاجه ولكن عندك واحد القدر مالي كتخلصوا اللي بين قوسين يعوض التامين.
الفرق الجوهري بين التامين التكافلي الاسلامي والتامين التجاري الذي هو ممنوع شرعا هو ان التامين التجاري تجاره معاوضه، اما التامين التكافلي تعاضد هبات. هذا فرق جوهري. واش انت مثلا ملي كتسافر سفر اللي العمل مع الشركه ولم تعلق بالشركه ديالك، واش كتحضر معها نوت دفخي ولا لا؟ كتحضر معها اي امور كتسجلها، هذه الوطيل، هذه المطعم، كتاخذ تيكي كتصوره، كتسخت لنا الدفخل مسؤول الموارد البشريه باش كيعوضك عن ديبلاسمون لانه ديبلاسمون بروفيسيونيل. ملي كتسافر مع صحابك ولا مع عائلتك واش كتبقى تحاسب الحساب؟ كتحاسب. وحده داخله في الهبات والمكارمه، وحده داخله في المعاوضه. فملي كدير لي التامين مبني على المعاوضه، هنا المعاوضه في الشريعه مبني على المشاح في الحساب. بيع معلوم بمعلوم، هنا في التأمين التجاري انت بيع معلوم بيع مجهول بمعلوم. بيع مجهول بمعلوم، شنو هو المعلوم؟ هو الثمن، عارف شحال تخلص. والمجهول شنو هو؟ التعويض. اما في التأمين التكافلي خرجتي من الاطار ديال التجاره، راه دخلتي في باب اخر من كتب الفقه، لا علاقه له، الاحكام مختلفه والمقتضيات مختلفه والمستلزمات مختلفه. دخلتي في باب الهبات، وباب الهبات يجوز فيها الغرار ويجوز فيها المكارمه ويجوز فيها عدم معرفة العوض، عدم معرفة المقابل، يجوز فيها مجموعة أمور واسعة، باب واسع. بمعنى كتخرج من ذاك الباب الضيق وكتدخل ذاك الباب الواسع. ملي كتدخل ذاك الباب الواسع ديال الهبات راه كتولي في تعاضدية، ما كتبقاش في ذاك الحسابات وما كتبقاش في بعض المقتضيات ديال فقه المعاملات، كتولي في باب أوسع. مع ذلك الإشكال اللي كاين الآن ديال التأمين التكافلي في المغرب هو أنهم يستثمرون في المرابحات. خصهم هذا مشكل. البنوك خاصها تتقلب على استثمارات أخرى، يديروا مشاركات، يدخلوا في مشاريع، يدخلوا في شركات، يدخلوا في عقارات. خصهم يبدلوا النوعية ديال المحفظة، لأن المرابحات فيها المحفظة فيها ديون كثيرة قد تشكل إشكالية.
التكافل ما كسمعوش من غير ما كاش المرابحة، ما كسمعش حاسم جزا التكافل
هو كاين، ولكن رابطينه بالمرابحة.
سؤال آخر ونخرج من البنوك التشاركية. هذا كاين اللي كيقول بان اذا مشى شرا شي سلعه معينه سواء عقار او منزل، او اذا كاين بعض البنوك كتعطيك كيسموها كريدي سون زانتيغي، وبالتالي اذا قال لك عندك كريدي سون زانتيغي راك اولا يعني قرض بدون ربح، راك بدون ربح. ولكن كاين حاجه سميتو كاسميتها لي فري دوسي، كتجبر اربع مرات ديك لي فري دوسي الفاغي من اوفر لاوف. يعني كيفاش فري دوسي نورمالمون كيكونوا فيكس ما مرتبطينش هما مصاريف ملف؟ ما يمكنش مصاريف تبدل مصاريف ملف تبدل الا كانت 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين يعني مده التمويل. شنو التعليق ديالك على هذا
السؤال؟ هو ربما اكثر سؤال كيجيني في الرسائل. تصور ان هذا السؤال كيجي الاف الرسائل كتسول هذا السؤال،
حيت فعلا كاين واحد التسويق كبير
طبعا.
اغلب اشهار اللي كتطلع قرض مجاني، حتى ملي كيمشيو الناس عند البنك
عنده بزاف ديال الصور. هناك قرض مع مؤسسة ربوية وغتأدي المؤسسة الفلانية الفائدة، أنا غنرد سون زانتيغي. هذه صورة غنشري تلاجة
مثلا الأساتذة ديال التعليم كيشريو مع
مجموعة. هناك مجموعة من الفئات اللي كيقولوا للمستفيد أجي تأخذ مثلا 10 مليون وغترجع 10 مليون، ياك أنت ما عندك مشكل مع الربا، إحنا ما عندناش، أجي خذ 10 مليون وتغترجع 10 مليون، وداك البنك اللي دخلت بيناتنا حنا غنخلصوا على الفائده. هذا ربا لا يجوز عند هذا امر
واخا ماشي ولا يؤدي
واخا ماشي ولا يؤدي. تصور يكون باكي يؤدي، تصور انك تاخذ قرض وباكي يؤدي الفائده، طبعا لا، الفائده سواء اديتها انت او طرف ثالث لا تجوز في الاسلام. هذا امر مفروغ. فهذه الصوره الاولى ديال انك انت غتقترض من وسيط ربوي. انا كنلح بزاف على القاعده، عرفتي الناس لو انهم عرفتي غير فيوني من هذا السؤال ما بقاوش يسولوني. هذا اعلان الناس والشباب كلشي ما تبقاوش تسولوني السؤال تبع نحاول نشرحوه، ما تعاودوش تسولوني الله يجزيكم بخير. مساله بسيطه، واش هذاك اللي غيدخل في المعامله بيناتنا واش هو خدمته ربا ولا ماشي ربا؟ الا سميتو شركه سلف كذا ولا بنك كذا خدمته ربا، صافي انت حبس، هز القلم، حيد ستيلو، رد لهم الورقه ونوض بحالتك. لان هذاك خدمته ربا ما غيجيش يدير معك المشاركه، ما غيجيش يدير معك المضاربه ولا الايجار، هذاك خدمته ربا. اذا الا جات شركه ربويه الا جلست معك في الطاوله انت نوض. هذه هي القاعده. الى الناس اللي كيسولوني هذا السؤال طبقوا هذا المعيار هذا وتسائلوا قبل ما يسولوني ويسولوا اي واحد، واش هذا اللي غيجي يدير لي القرض المجاني ديال الثلاجه ولا ديال مؤسسه وحده اخرى غتخلص الفائده عليا، ولا ديال بطاقه اللي غنعمر بها المازوط ومن بعد حتى للشهر عاد نخلص، ولا ديال البطاقه ديال غنشري الان ونادي لاحقا. الصور الصور تقدر تقول صور لا متناهيه، كل نهار غيخترعوا لك سميه وكلها كترجع للقاعده. واش هذاك البائع واش هو اللي غيعطيك التسهيل؟ بمعنى انت ملي غتخلص واش غتخلص في الحساب ديالو؟ صاحب الثلاجه، صاحب السياره، صاحب العقار، ولا
كاين وسيط ممول؟
انت غتوصل للعقد وغتلقى ايه كاين البائع وكاين انا المشتري وكاين سلف كذا. هاد سلف كذا ما شفتوش، ما قلتوليش كاين سلف كذا ولا بنك كذا، منين جا هذا؟ تما انت غتحط القلم تقول الله يجازيك بخير وزيد فحال.
ولكن كاين مثلا غير سؤال اسمح لي، كاين مثلا كيقول لك مثلا انسان باغي جوسي باغي يشري الكتروميناجي نتاع ديالو مصاريف فيلا في 200 درهم، كاين يقول لك 200 درهم ما كتعتبرش ربا، نفس الثمن اللي كيتباع الثمن ديال السلعه هو نيت غتخلصو على اقساط غتضر 250 درهم اللي زايده مصاريف. مثلا
هاد
كاين شاري كاين عندنا خدامين عندنا الناس يتخلصوا.
واضح الامر واضح. شوف اولا هذاك الوسيط الربوي اللي قلنا، علاش قلت كان غير تسأل سؤال ديال واش وسيط ربوي ولا لا؟ غتختصر عليك كون شتي الا سولتي هذا السؤال غتختصر عليك هذا السؤال الثاني. انا نسولك دابا سؤال، داك الوسيط الربوي واش مؤسسه خيريه؟ نعم لا، ما عندكش ثلاثه الاجوبه، يا نعم يا لا. واش الوسيط الربوي شركه سلف كذا ولا بنك ربا كذا؟ واش مؤسسه خيريه؟ اذا كان نعم هذه جديده في اخباري، انا بغيت نشوفهم شي مؤسسة خيرية تابعة للدولة كتعطي تسهيلات، هذه جديدة. ما كانش مؤسسة خيرية صافي، إذن المسألة فيها ربا. علاش؟ لأن صورة المسألة غير الزبون ما كيفهمهاش. الزبون كيسحب له أنه غيشري من عند بائع الثلاجة ولا السيارة ولا العقار وغيدير فيغمو وغيمشي. واقع الأمر إلا رجعتي لغولفي بونكير ديالك أنت راه غدير فيغمو الوسيط الربوي. بمعنى ما صورة المسألة؟ أنك غتسني العقد، الوسيط الربوي غيدفع الكاش للبائع الاول،
ربما ثمن اقل، ماشي ولي
ثمن اقل عموما، ماشي رب غالبا كيكون ثمن اقل،
يعني هو الربح عنده في ديك الثمن
الاقل، الربح عنده في الثمن الاقل، والا دفع له نفس الثمن غيكون عنده ربح في مصاريف الملف. الا شديت انت مصاريف الملف ديال 2000 درهم ديال مثلا 200 درهم وقسمتيها على بشحال
10 شهور ولا 5 شهور،
لا مثلا شي منتوج داير 4000 درهم، 4000 درهم ناخذ منتوج ثلاجه داير 4000 درهم مصاريف ملف 200 درهم، تقسم لي 200 درهم على 4000 درهم قرض على 12 شهر شحال تعطيك 5%؟ شحال الفائده اليوم في السوق؟ هادشي اللي كاين 5%، 5%، 6%، 7%.
يعني انت غير كاشي هذا،
انت غير سمي باش ما بغيتي. حنا المهم عندنا هو العبره في الاعمال والمعاني لا الفض والمباني، بمعنى العبره عندنا في الاعمال. فالله يجزيكم بخير، يعني هذه المساله يجب ان تنتهي. الناس دابا عرفتي المشكل، الناس كيجيو كيسولوني بصور مختلفه، شريت بلانط وغندفع وغنحط البطاقه ديالي وغندي نفس الثمن ديال البيع، يعني ما كاينش فائده، ولكن كاين وسيط سميتو شركه كذا كذا، ولكن ما كتربح والو. الله يودي شادي خيريه، غنشري مثلا كاميرا وغنخلص كذا كذا، والثمن الكاش هو ثمن الكريدي غراتوي، ولي فري دو سيغي قدا قدا، فما فيهاش مشكل ياك. هذه كلها ترجعوا لسؤال واحد، واش في العقد بوحدك انت والبائع، والفيغمون ولا الشيك غديروا بسميت البائع حساب البائع، ولا ملي غتوصل العقد وتسني غتلقى مكتوبه شركه سلف كذا ولا بنك كذا؟ هذا هو السؤال. لقيتي وسيط ربوي نوض، اذا جلس الوسيط الربوي معك في الطاوله انت تقوم، فحال القنينات الخمر ما تقلش في الطبله اللي فيها القرعه ديال الخمر، بالنسبه ما كيقلش في الطبله اللي فيها قرعه الخمر، من هي عليه. كذلك الوسيط الربوي الا جلس معك في العقد انت تنوض، هذه قاعده باش ندير. الا الناس داروا هذه القاعده هذه، هل في هذا التمويل المجاني، في هذا القرض المجاني هناك وسيط ربوي؟ اذا كانت الترخانة نعم، صافي حبس بكل بساطه.
شكرا سي طارق على التوضيح، لان انا شخصيا كان عندي التساؤل وبزاف الناس كيطرحوه
بزاف. الالاف الرسائل راه كندوز فيهم الساعات وانا كنجاوب الساعات الطوال في النهار.
شكرا على التوضيح ديالك، نتمنى الناس ان شاء الله من خلال منصه خبره بودكاست تكون وضحت لهم الصوره ويكونوا سمعوا الطلب ديالك انهم هذا السؤال ان شاء الله ما
يعاودش.
شكرا بزاف. كاين محور اخر، كاين مجموعه الشباب كيجوا ما يسمى بالتداول ديال العملات الالكترونيه بيتكوين، شنو تقدر تقول لنا؟ ماشي نصيحه لهاد الشباب، وشنو الحدود ديال ما هو مباح فيه او لا ما هو جائز وما هو غير مشروع؟
عندي واحد السلسله في القناه سميتها البورصه والشفريات كريبتو اي بورس، اللي بغى يتعمق في الامر يرجع ليه، لان ما بقاش عندنا الوقت بزاف. عموما انا انصح الناس بالابتعاد من هذا المجال، مجال التداول
ماشي الاي كوميرس، يعني التجاره التداول بالعملات،
التداول
يعني كتبيع وتشري في العملات،
الشفريات والعملات والفوركس، وهذا التداول اصلا الفوركس من هي عليه مجمع الفقه الاسلامي سنه 2006، ومن الادله على المنع اللي ما كيلتفتوش ليها داك صحاب الوهم بيع الوهم ديال المنصات الاسلاميه وكذا وكذا، هو الضرر الاقتصادي. من الادله للمنع الضرر الاقتصادي، خلي رسوم التبييت، خلي رافعه، خلي هادشي كله الضرر الاقتصادي، وهذه ما كيهضروش عليها صحاب بيع الوهم. فكنصحهم نصيحه اخويه، هذا اللا عمل كتسميش عمل، هذا لا عمل، لا ينتج. تقدر تداول 30 عام الأزواج ديال الدولار واليورو والين والذهب 30 عام وانت كتداول، ما تنفعش المجتمع في بصلة، ما صنعتيش بصلة، ما نتجتيش بصلة. فهذا التداول هذا الآن يعني ينصح من يزاول أنه يبعد منه، ماشي فقط لأنه غير منتج، بل لأن فيه حرام كثير جدا، واللي اصلا العلماء الذين يضبطون فقه المعاملات راه كيحيروا في بزاف الحوايج، فما بالك بالذي لا يضبط كيقول لك انا ما عارفش، واذا صافي كل شيء حلال. سبحان الله سبحان الله، ماشي حيت ما كتعرفش احكام الذبح الاسلامي فرا اللحم كله اللي كتاكل حلال، لا انت اللي ما عارفش خصك تعلم. شفاء العي السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الا سالوا حين جاهلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هذاك حديث خطير، الإنسان راه عدم السؤال يقدر يؤدي الكوارث. واحد فاق جنوبا في واحد الحادث غزوة واستفتى بعض الصحابة هل من فتوى، لأن كان عنده جرح كبير كان في راسه ولا واحد الجرح اللي لكبتي عليه الماء يقدر يدي القيح ويمشي، فاستفتاهم قالوا مش كاين شي رخصه باش ما نديرش الغسل، باش ما ندير شي حاجه اخرى. قالوا لا كاينش رخصه. الحديث شنو فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتله الله، الا سالوا حين جاهلوا، انما شفاء العي السؤال، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الحديث. فعدم السؤال مساله خطيره، ولكن عدم السؤال فيما يحتاجه الانسان، فيما ينفعه واقعيا في حياته، ماشي كثره السؤال، لان كثره السؤال نهي عليها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، تداول فيه إضاعة المال، إضاعة المال بزاف. عرفتش حال ديال إضاعة المال؟ غير داك لي كوميسيون اللي كياخذوا الوسائط، إضاعة المال كبرى، الملايير اللي كتمشي غير في لي كوميسيون، هذه ماشي إضاعة المال، اش من فائدة؟ كاين حتى شي فائدة. فبالتالي يعني هذه النصيحة، واللي بغى يتعمق يرجع عندك السلسلة.
شكرا بزاف. قبل ما نختموا، سؤال اخير، في ظل الواقع الاقتصادي اللي كيعيشوا المغرب كيعيشوا العالم عموما، ولكن نتكلموا على المغرب، عندنا غلاء، البطاله، التضخم، دسي طلال كانت في الدومه قالت ديال المسؤوليه وديال الجانب المسؤوليه الاقتصاديه والماليه، شنو هي اولى القرارات اللي غيتاخذ كسبك اولويه؟
اش بيني وبين شي مسؤوليه؟ خلينا
على شي نهار، على شي
البحث العلمي ولا اظن ان
شي نهار على شي
حقيقه. يعني تحديات تحديات كبيره، ماشي فقط في المغرب، في الدول، في الدول العربيه والاسلاميه وحتى في الدول الغربيه الان، تحديات كثيره، لان كاين واحد البارادايم شيفت، يعني واحد التغير في المنظومة والتصور. غزة، باش نرجعوا لبداية اللقاء، فضحت مجموعة من ما كان يظن أنها مبادئ، يعني بعض الأصنام، أنا كنسميها أصنام، التي هدمت مع غزة. قضية القانون الدولي، قضية العدالة أمام القانون الدولي، وقضية المحكمة الجناية الدولية،
حقوق الإنسان،
العدالة الدولية، حقوق الإنسان والحرية والكرامة الإنسانية، وهذه الرومانسيات، والحقوق الطفل وحقوق المرأة وكرامة المرأة، ويعني حقوق الشعوب في تقرير المصير، وهذه الأمور كلها كان يعني يتغنى بها مجموعة من المنافقين وغير المنافقين. فإذا بهذه الأصنام كلها تحطم مع غزة، بقى لها حقوق المرأة، المرأة كتقطع طرف، أصحاب حقوق المرأة ما كنسمعهمش دابا، يلا دارهم المدونة ديال الأسرة في المغربية اللي فيها حقوق المرأة، المرأة اللي كتقطع وكتطحن طحنا، ما كاينش، ما ماشي مرأة هذيك، يمكن ما عرفش فقدت الأنوثة ولا فقدت المكانة ديالها. حقوق الطفل اللي كانت سمعوا العنف على الأطفال وكذا، اليوم الطفل، الأطفال يقطعون يذبحون في غزة.
كيما دابا الحقوق الأساسية، الأكل والمشرب،
الحقوق التجويع، الحق في السكن، الحق في الشغل، الحق في
الحقوق اللي كتعتبر أساسية، يعني لا تقاس.
فبالتالي يعني هذه الأمور حطم. فالآن من ناحية الاقتصادية يجب تغيير المنهج أولا وقبل كل شيء. أول مسألة، الناس التي بيدها مقاليد الاقتصاد خصها تفهم أن الاقتصاد اللي درسنا، الاقتصاد الوضعي النفعي الدارويني، لم يعد ينفع. والتصورات اللي كنا بانين عليها الاقتصاد ديال أن الأسواق تسير ذاتها بنفسها، والأسواق تؤدي إلى توازن تلقائيا بدون إطار، وأن المنفعة هي القياس، وأن الإنتاج هي الوحدة القياسية، يعني الاختزال المكون الإنساني فيما ينتج، وملي كيتسالى دار العجزة،
رأس مالي،
دار العجزة، ما كتنتجش دار العجزة، يعني سالات الصلاحية ديالك. هذه الأمور هذه خاص تأمل كبير. فبالتالي يجب ربط بين الاقتصاد والقيم والأخلاق والشريعة والتعليم، هذا ربط ما كاينش الآن. الاقتصاد مادي نفعي،
غير إنساني،
غير إنساني، هذا هو الاقتصاد حاليا. فأول أمور اللي خصها الدار أن هذا ربط يعود يولي، ما نبقاوش دي تكنيسيان دو لافي، تقنيين سطحيين في الحياة، لا، خصنا نوليو كنفهم، خصنا الناس اللي عندهم مسؤولية راه يتحاسبوا. كلكم راعين ومسؤول عن رعيته، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام راعي ومسؤول عن رعيته، والزوج راعي ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤول عن رعيتها، كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته. الناس كيسحب لهم دابا المسؤوليه، راه شرف، المسؤوليه راه خطيره جدا. تصور انك غتسال على داك الناس اللي انت كنت مسؤول عليهم، والانسان في الدار ما كيقدرش يضبط ربما الوليدات، واش داك الوليدات عدلتي بيناتهم، واش داك الوليدات كل واحد وفرتي له على حسب الحاجيات ديالو، واش داك الوليدات تعاملتي معاهم بطريقه اللي هي عادله، واش داك الوليدات وفرتي لهم داك الشيء اللي مسؤوليه ديال كأب ناحية ديال تعليم الدين وتعليم التعليم العقيدة وتوفير الأساسيات المادية الحقوق ديالهم، واش داك المرأة وفرتي لها الأمور اللي هي من حقها عليك؟ المرأة واش هي أصلا غتسأل على زوجها واش أدات اللي عليها ووفرت اللي خصها توفر؟ هاد المسؤولية صعبة والسؤال طويل، واللي عنده الفلوس بزاف غيتسأل على الفلوس اللي عنده، فما بالك بلي كيسير فلوس الناس. هذه مسؤولية صعبة جدا. فبالتالي الإنسان يجب أن يحيط نفسه أولا بأهل الحكمة بأهل العلم قبل ما يدخل في الطريق المسؤولية، لأن المسؤولية صعبة. فمن الأمور الأولى اللي خصها الدار هي هذا، أنسنة الاقتصاد، أنسنة الاقتصاد. المسألة الثانية اللي خصها الدار هو البدائل للربا، لأن الربا منظومة الآن عالمية داخلة في الفروع كلها. أنت كتشوف شحال الناس كيسول على العقود، ربا مخبعة بالماسك متخفية. فالبدائل موجودة، خصنا غير الطرق لتوصيل أو إيصال البدائل الربوية للناس، إن هذه البدائل ستوفر لنا اقتصاد متزن بأزمات أقل، وإذا وقعت الأزمات تكون أقل حدة ونمو حقيقي غير مصطنع، ماشي الدوباج بالديون. نمشي نبني ملعب باش بالديون، نمشي نبني ملعب تاني باش بالديون، نمشي نبني قنطرة باش بالديون.
كاين اللي كيقول هذاك انفيستيسمون في العالم ديال الاستثمار، كاين انفيستيسمون وكاين لو روتور سي انفيستيسمون، يعني بعد 5 سنين غنبدا نربحو من بعد ما نكون عندنا واحد المجموعة.
هو الفرق هو انه لو روتور سي انفيستيسمون يقدر يوقع ويقدر ما يوقعش، بمعنى تقدر دير منشآت. وصير الآن الدول اللي عاشوا الأزمة ديال التسعينات في شرق آسيا، وشوف شحال ديال المنشآت خربان أو فارغة، بيروج جداد مشدودين من عشرات السنين. هذاك انفستيسمون وما كانش لغوتو سوى انفستيسمون ديالو، أو ربما قنطرة أنشئت وكان فيها إشكاليات ولا الناس ما استعملوهاش لأن جات واحد لينوفاسيون واحدة أخرى. انفستيسمون كبير في المغرب، نور 3 هي طافية، والشعر لا طافية. فبالتالي علاش؟ لأن بانت من بعد تقنية جديدة كتجعل هذاك الانفستيسمون ماشي غونطابل. انت حطيتي فيه ربما في ذاك الوقت بلي باغامتر اللي كانوا عندك كان قرار جيد، ربما لا يؤخذ كاع، ربما هذاك الانسان اللي دار الانفستيسمون غلط. الانسان راه ماشي مالك كي غلط. اليوم هذاك الانفستيسمون اوبسوليت، ها انت ضيعتي فيه الملايا. ها انت الا بغيتي تنتج الكهرباء كتزيد تخلص من جيبك. فبالتالي الانفستيسمون يقدر يكون غوتور سو انفستيسمون، يقدر ما يكونش. هذا هو المشكل ديال الاقتصاد، انه ديما كيبني على كود اوبورتونيتي، يقدر يكون اوبورتونيتي ما كاينش. ولذلك الاقتصاد الاسلامي اقتصاد تشاركي، شنو كيقول لك؟ كيقول لك ما ديرش الدين ربوي، دخل الناس كشركاء، دخل الشركات كشركاء، دخل الفاعلين كشركاء، وتقاسموا الارباح والخسائر. ملي كتقاسم الارباح والخسائر كتولي في العدل، الا طحنا نطيحوا جميع، الا وقفنا نوقفوا جميع، وهذا هو العدل. كاين شي عدل اكثر من هذا؟ هذا هو مقتضى الاقتصاد الاسلامي.
سي طلال شكرا بزاف على حضورك معنا في خبره بودكاست. إذا عندك شي رسالة أخيرة للجمهور ديال خبرة بودكاست؟
الرسالة الأخيرة هي أنه الإنسان لا يجعل نفسه حلقة في سلسلة نهايتها باطل أو حرام. إذا كنت أنت غير واحد الحلقة في واحد مثلا واحد المشروع اللي كيعاون إبادة، ولا في واحد المشروع اللي كيؤدي للربا، ولا في واحد العقد اللي كيؤدي للربا، ولا في واحد الشركة اللي تؤدي للظلم والاستغلال، ما تكونش انت حلقة، ما تكونش انت لبينة، خرج انت. حيث بكونك لبينة ستسأل، كونك حلقة ستسأل، ربما يكون سؤال مباشر أنك مساهم في جريمة أو مساهم في كبيرة من الكبائر، وربما تكون من هذوك أعوان الظلمة اللي كيخيطوا لهم الثياب واللي كينقوا لهم الأماكن. فالإنسان ما يجعلش نفسه في هذا الموقف، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، وهذا مشاهد. يعني الانسان ملي كيعزم على انه يقلع من عمل سيء، شحال من واحد كيتواصل معايا كيقول لي انا كنت في التداول، حيت الان جاب الله احسن منه. هذا الشيء نشرو بالمئات، وهناك تجارب كثيره. فبالتالي الانسان يامن حقيقه بقول الله سبحانه وتعالى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، رزقنا حيث لا يحتسب. الرزق كيفاش يكون؟ واش دابا ولا غدا؟ واش في الصحة ولا في الإيمان ولا في العائلة ولا في الأولاد؟ انت ما عرفتيش داك الشيء، لكن الآية محكمة، والإنسان اللي اعتقدها كيرتاح.
استر الله، شكرا جزيلا. مشاهدي خبر بودكاست، أشكركم على المتابعة ديالكم وموعد آخر إن شاء الله في القريب. السلام عليكم.